بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه عز وجل جواد كريم. من العبادات العظيمة التي يجب أن تؤدى كما أمر الله عز وجل حتى ننال ثمارها اليانعة عبادة الحج. الحج يعني كما كنا نتحدث في بعض العبادات أن البعض يتوقع أنه المقصود بأداء العبادة هو الألم، هو الإرهاق، هو التعب. لا لا لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود منها أن يكون المسلم مرتاحا ومطمئنا في عبادته لله جل وعلا، هذا هو المقصد. ولهذا فرق بين من يؤدي العبادة، تجد في كتب بعض السلف وفي مواقفهم أنه كان وهو في غاية الإرهاق والإعياء يجد اللذة ويجد الراحة ويجد السكينة والاستقرار، بينما أحدنا يؤدي العبادة ويخرج من العبادة وهو لا يستحضر من هذه العبادة إلا معاني الإرهاق ومعاني التعب. لا، نريد أن نغير حتى نستطيع أن نجعل من هذه العبادة سبباً في تغيير حياتنا وفي جمال أرواحنا. نهاية الحج كل يسعى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. طيب كيف أستطيع بالفعل أن أصل إلى هذه المرحلة لأبدأ بعدها حياة ومرحلة جديدة في حياتي؟ سنتحدث عن بعض الحكم والأسرار التي إن استشعرناها سيكون لها أثر بإذن الله عز وجل في أن تكون هذه العبادة مؤثرة في حياتنا ومحلية لقلوبنا ومسعدة لحياتنا جميعا. أول هذه الأمور أن يستشعر المسلم شوقه إلى هذا البيت العظيم، شوقه إلى تلك الديار المقدسة والبقاع المباركة التي أمها أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه البقاع المباركة مكة والمشاعر المعظمة فيها، مزدلفة وعرفات ومنى، لها وقع في قلوب المسلمين. أحيانا نحن بسبب قربنا من هذه البقاع قد لا نشعر بهذه القيمة لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، لكن انظروا إلى المسلمين الذين يأتون من كل فج عميق كيف أثرهم وهو يذهب إلى الكعبة المشرفة، فيأتون من كل فج عميق، فإذا ما وقعت أبصارهم على بيت الله وإذا بمشاعر المحبة تفيض على تلك القلوب لا يرجع الطرف حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. لها معنى عظيم في قلوب الناس حينما يأتون من الهند ومن باكستان ومن بعض البلاد البعيدة عن مكة، يقف الواحد منهم أمام الكعبة يستشعر معاني عظيمة فيذرفون تلك الدموع محبة لرب هذا البيت العظيم سبحانه وتعالى. أيضا من المعاني العظيمة وهو من الأشياء التي يستحضرها من يحج بيت الله عز وجل ألا يحج إلا بمال حلال، لا يحج البيت إلا بمال حلال. إذا حججت بمال كله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فالمسلم يطيب مطعمه حتى يكون مستجاب الدعوة، هو يأتي إلى بيت الله عز وجل ويدعو ويلهج إلى الله عز وجل بالدعاء وبالتلبية، فهو قبل هذا تجد أنه يقوم بوضع مال حلال حتى يكون مستجاب الدعوة. تذكرون ذاك الرجل الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، حاله يدعو إلى القبول، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا لا يستجاب له، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: لحم نبت على السحت فالنار أولى به. أيضا من المعاني التي يجب أن يستشعرها الحاج إلى بيت الله جل وعلا أن الكعبة لقداستها ومكانتها ومنزلتها جعل الله عز وجل لها أبواب، فلا يذهب كل واحد يعني يرتدي ملابس إحرام ويذهب، لا، لها أبواب وهي التي تسمى بالمواقيت. فقبل أن تصل إلى بيت الله جل وعلا فلا بد أن تستعد في المواقيت بلبس ملابس الإحرام وبالتلبية وبالنية وبالأذكار وبنداء الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا من المشاعر، من المعاني العظيمة التي يستشعرها المسلم في حجه لبيت الله ويربط بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج ساحة يتبين فيها عظمة هذا الدين من كل فج عميق، الأسود والأبيض، العربي، الأعجمي، كل هؤلاء عبيد لله جل وعلا، كلهم يأتون ومقصودهم رضا ربهم سبحانه وتعالى، لا يريدون دنيا ولا يريدون مالا، وإنما يريدون رضا ربهم عز وجل. هنا الناس سواسية، لباسهم واحد، نبيهم واحد، إلههم واحد، دينهم واحد، شعارهم واحد، لباسهم واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا الله، ما أعظم هذه الآية، وما أعظم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليؤكد على هذا المعنى العظيم أمام صحابته الكرام رضوان الله عليهم. فالفضل لمن؟ لمن حقق تقوى الله سبحانه وتعالى. لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلمان من بلاد فارس، وصهيب من بلاد الروم، وبلال من الحبشة، وهؤلاء جميعا كانوا وبذلوا وضحوا من أجل هذا الدين. وأبو لهب من أقرب الناس نسبا للنبي عليه الصلاة والسلام، في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. قال الله عز وجل عن صهيب: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقال عن أبي لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام: تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ولقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. هذا من المعاني العظيمة التي يجمل الحج بها أرواحنا. أيضا من الأمور التي يكون لها أثر كبير في أدائنا لهذا النسك أن نعرف معاني الأذكار. يعني هل يعقل أن من يقصد بيت الله عز وجل لا يعرف معنى لبيك اللهم لبيك، لا يعرف معنى إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك؟ هل يعقل أن الحاج وهو يأتي إلى بيت الله عز وجل لا يعلم معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؟ خذها فائدة: إذا أردت أن يكون للأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار العبادة، أي ذكر، إذا أردت أن يكون للأذكار أثر في حياتك فلا بد أن تعقل معناها وأن تفهم مراد الله فيها، لأن معرفتك بمعناها يضفي ويفيض على قلبك من معاني الخير ما الله جل وعلا به عليم. ولهذا فرق الله عز وجل بين من يعلم وبين من لا يعلم. قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من المعاني العظيمة في الحج يوم عرفة. الله أكبر، ما أعظم ذاك اليوم! نسأل الله عز وجل من لم يحج بيته أن يعينه على حج بيت الله. عرفة يختلف، ما أجمل ذاك اليوم، ما أجمل عبادة الناس لربهم، ما أجمل انطراحهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. انظر إلى الناس من حولك، الجميع يلهج بالدعاء، تركوا الدنيا. هنا لا يسأل إلا الله، لا يطلب إلا الله، لا يستعان إلا بالله، الجميع يرفعون أكف الضراعة. هذا يريد مالا، وهذا يريد ولدا، وهذا يريد شفاء من مرض، وهذا يريد جلبا للعافية، كلهم يريدون ما عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عشية يوم عرفة إلى السماء الدنيا فيقول لملائكته: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيا الله، ما أجمل هذه اللحظة وما أجمل هذا المعنى. يا رب اغفر لنا وارحمنا وكلنا يا ذا الجلال والإكرام. في عرفة النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا المعنى الجميل والعظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. وتأمل في يوم العيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج هو العج والثج. الحج هو العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو ذبح الأضاحي قربانا إلى الله سبحانه وتعالى. الحج أيها الإخوة كغيره من العبادات قد يؤديها المسلم أداء صوريا ظاهرا فلا يجد لها أثرة ولا يجد لها ثمرة، وقد يؤديها يبتغي ما عند الله عز وجل، ويؤديها يتلمس حقائقها، يستكشف أسرارها، يبحث عن معانيها، فإذا بها تكون بردا وسلاما على قلبه، وتكون جمالا لروحه، وتكون سببا في سعادة فؤاده، وسببا في تلك المعاني العظيمة التي يفيضها الله عز وجل على قلبه. ولهذا دائما نقول لإخواننا: إذا أردتم أن تحجوا بيت الله عز وجل، فقبل أن تستعدوا بالمال وقبل أن تستعدوا بالوقت في أخذ الإجازات، فاستعدوا قبل ذلك بتعلم أحكام الحج. الحج حكم وأحكام، تتعلم أحكام الحج، تعرف محظورات الإحرام، تعرف أين تكون يوم الثامن، يوم التاسع، يوم العاشر، تعرف كيف ترمي، تعرف كيف تلبي، كيف تطوف بالبيت، كلها أحكام مهمة. لكن يجب عليك أن تتعلم أيضا حكم الحج التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا المعنى العظيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعل سبحانه وتعالى حجنا لبيت الله عز وجل سببا في تكفير الذنوب والخطايا، وسببا في نيل الأجر من رب العالمين سبحانه وتعالى، وسببا في نيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.